أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة هو الموضوع بالنظر العرفي، وقلنا إن العلماء أقاموا أكثر من دليل على هذه الحقيقة إذا صح التعبير. من هذه الأدلة ما استعرضه السيد الخوئي رحمه الله وخلاصته أن الروايات والآيات والأدلة الأخرى التي نرجع إليها في تشخيص الموضوع حقيقة، هذا في الأحكام الواقعية، أما في الأحكام الظاهرية إذا صح التعبير وهو بقاء الحكم المتيقن، هذا حكم ظاهري، فنرجع في تشخيصه إلى العرف. وقد أشكل عليه الماتن بأن نفس ما هو متيقن في الحكم الواقعي الذي نريد أن نستصحبه هو عينه، يعني نفس الشيء اللي كان عندنا يقين به وإدراك له بتمام حيثياته إذا صح التعبير، هو نفس ذلك الشيء الذي نريد أن نستصحبه. فلا بد أن نعتمد الدليل الشرعي في تشخيصه إذا صح التعبير. ثم استعرضنا كلاما للمحقق النائيني يرحمه الله، وخلاصة كلام المحقق النائيني نعم بأن أحد الفروض في المقام لا مجال للأخذ به، وهو أن يكون الموضوع بالنظر العقلي الدقي، فيبقى أن نعتمد الموضوع بلحاظ لسان الأدلة الشرعية، وهذا أيضا الظهور على خلافه. كيف؟ ها، يقول لأن الشارع إذا جاء بكلمات وكان لكلامه معنى على وفق ما يراه العرف وهو يريد غيره، يريد غير هذا المعنى، كان على الشارع أن يفصح عن مراده ولا يعتمد ما يفهمه العرف من خطابه. وبما أن الظهورات العرفية بمثابة القرائن المتصلة التي تصرف الألفاظ عن بعض مداليلها الخاصة، والمقام كذلك، بمعنى أن ما نستطيع أن نفهمه من قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، هو نفس ما يفهم لدى العرف. نعم. نفس الإشكال المتقدم أيضا يرد على هذا، على ما قاله المحقق النائين. الموضوع لدينا مفهوم في القضية المتيقنة، ونحن لو شككنا في بعض الحيثيات لابد ماذا؟ أن نرجع في تشخيص الموضوع إلى نفس ذلك الأمر المتيقن. الدليل الثالث، ثالث أو الرابع، الرابع يمكن، أول دليل أقامه الأخون، أي ها الرابع، هو للمحقق العراقي يرحمه الله. خلاصة كلام المحقق العراقي يقول: عندي ما يشبه البرهان، يعني في بعض الأحايين الدليل فيه قوة لكن لا يصل إلى مقام البرهانية إذا صح التعبير، بس في متانة وقوة يمكن أن تتكئ عليه. المقام كذلك، ها شوف، أصلا نحن لا نستطيع أن نقول إن الموضوع في القضية المشكوكة هو الموضوع في القضية المتيقنة. بادئ ذي بدء لابد أن نقول إن الموضوع مختلف، وآية الاختلاف بين الموضوع في القضية المتيقنة والموضوع في القضية المشكوكة الاختلاف في الزمان. واضح أن زمان القضية الأولى كنت على يقين فيه، شككت في الزمان الثاني، لا مو في الزمان الأول. فمعنى ذلك أن الاتحاد بلحاظ جميع الحيثيات ملغى، يعني غير مراد. فإذا كانت بعض الخصائص ملغاة، ها فهذا آية علامة دالة على أن الموضوع لا يراد به الاتحاد في جميع الحيثيات، وإنما ما يفهم من لدن العرف فيه الكفاية، فيه الكفاية ليكون موضوعا، بمعنى أن التسامح العرفي في تشخيص الموضوع كما قلنا في قضية الكر هذا كافي. ما يراه العرف موضوعا في القضيتين هو الموضوع. واضح نظرية المحقق العراقي؟ إيه؟ يعني يقول هذه من القضايا التي معها ما يصلح أن يكون برهانا عليها، وهو أنه لو كان الاتحاد في الموضوع في جميع الخصائص والحيثيات لا بد من تحققه لكان الزمان عنصر هام في القضية، والحال أن احنا نلغي هذا العنصر، فإلغاؤنا له دليل على وجود التسامح بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة في الموضوع. نعم، هذا دليل المحقق العراق. الثالث، وصلنا إلى الثالث عدل، تطبيق. الثاني، ما يظهر من المحقق النائيني من أنه لا مجال للرجوع للعقل إذ لا مسرح له في مفاهيم الألفاظ، بل لو اعتمدنا الدقة العقلية قلنا ماذا؟ لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إلا ماذا؟ في استصحاب عدم النسخ عند الشك في حكم من الأحكام. وما يستفاد من دليل الحكم وخطاب لا تنقض كما لا مجال للرجوع لظاهر الدليل الشرعي. ليش؟ ها، لأن ما يفهم من لدن العرف بمثابة القرينة المتصلة التي تصرف الظهور الشرعي عما يريده الشارع إلى ما يراد أو ما يفهم من العرف، إذ بعد الالتفات للمناسبات الارتكازية العرفية لا يبقى للدليل الشرعي ظهور على خلاف ما يفهم من العرف، بل يستقر ظهور الدليل الشرعي على طبق ما يراد في العرف، لأن هذا الفهم العرفي من سنخ القرائن المتصلة بالدليل الشرعي التي تصرف الدليل الشرعي عن المراد منه. معي؟ طيب. وفيه أن الرجوع للعقل ليس في مفهوم عدم النقض، بل في بقائه. يقول احنا انت وين، يعني كأنك تتحدث عن موضوع ونحن نتحدث عن موضوع ثاني، انت جاي تستدل بلا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله على كون الموضوع في لا تنقض هو الموضوع بنظر العور. واحنا نقول هذا الشيء المشخص اللي هو الطهارة، هذا في القضية المتيقنة هو نفسه في القضية المشكوكة. وفيه أن الرجوع للعقل ليس في مفهوم عدم النقض، بل في بقاء الطهارة ما يعلم أو يحتمل أنه الموضوع، ليعلم صدق النقض حقيقة أن احنا رفعنا هذا الحكم عنه أم لا. وقد تقدم أن لازم ذلك عدم الاكتفاء في جريان الاستصحاب بالبقاء التسامحي بنظر العرف. احنا قلنا إذا كان النظر يقول لابد أن تنظر إلى هذا بالدقة، فهل نستطيع أن نستصحب الكرية؟ ما نستطيع. وفي عدم جريانه بالارتفاع في مثل الاستحالة، لا، هذا الظاهر بالعكس هو كان عنده، وفي جريانه بارتفاع الموضوع عند الاستحالة، يعني يقول التغير ماذا، بس في الصفات معاه اللي تقدم قلنا هو أي. وفي جريانه، لأن الموضوع هو يرى أنه باق، اللي احنا استشكلنا فيه قلنا كيف باقي وهو تحول بالاستحالة من خشب إلى فحم، عرفنا، فغيروا في العبارة حتى يصير يوافق ما أراده فيما تقدم. كما أن الرجوع للدليل ليس بالنظر لظهور الدليل بدوا، بل لظهور الدليل المستقر الثابت بعد ملاحظة جميع القرائن ومنها المناسبات الارتكازية، مما لا يبتني على التسامح. فلا بد أن نقول الموضوع حسب إلى الآن، هنا الموضوع، أما هو الموضوع بالنظر الدقي يعني لجميع الحيثيات والقيود موجودة، أو نقول بالنظر الشرعي. ما نستطيع أن نذهب إلى هذه النظرة التسامحية في نظر العور. الثالث، لأن أصلا ما ندري يصير لا تنقض يصدق ولا ما يصدق، إذا قلنا يعني لابد أن يفهم من الناحية الشرعية الموضوع من الناحية الشرعية، يصدق لا تنقض أو ما يصدق، لابد نرجع إلى الشرع. الثالث، ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين على طول في كلامه، كعادته المحقق العراقي لما يريد يبين مطلب يعني يسهب فيه، نعم، من أن المستفاد من نصوص الاستصحاب بلحاظ التطبيقات الواردة فيها كون فرض اتحاد المتيقن والمشكوك يبتني على التسامح العرفي. كيف؟ يقول شوف، هذه قضية كما قلنا دليلها معها، لأنه بعد لزوم المسامحة في إرجاع القضية المشكوكة إلى القضية المتيقنة بإلغاء عنصر هام وهو عنصر الزمان، ها، لتنطبق الأخبار على الاستصحاب، يستكشف حينئذ ابتناء الاتحاد فيها على التسامح بالوجه المذكور، لأن نحن من البداية ماشيين على التسامح، لأن لو كان ما في تسامح ما ألغينا عنصر الزمان. لاحظنا؟ يقول شفت إسلام الرد على المحقق العراقي، يقول له طيب إحنا أصلا ما يصير الشك إلا باعتبار اختلاف الزمان، يعني ولذلك لا يصير الاستصحاب إلا بالتحدث. إحنا كلامنا مو في الاختلاف اللي حاضر الزمان حتى تستدل لنا بالتحدث باعتبار اختلاف الزمان، هذا واضح يعني مثل القضية مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يسوي اثنين. احنا كلامنا في الموضوع اللي هو الطهارة، ذي الطهارة اللي رقم واحد، هل هي الطهارة رقم اثنين المشكوكة بكل حيثيات زيد اللي نريد نستصحب حتى ينطبق حكم عليه معاه؟ الزوجية هل هي نفس ذيك الزوجية؟ هذا كلامنا، مو في الزمان حتما راح يختلف. يعني يقول احنا مو كلامنا في الزمان، الزمان هذا مما لا بد من اختلافه، عرفنا؟
هذا معنى ان القياسات هذا معنى يعني هكذا هو المراد من بيانه. يقول انت وصلت الى النتيجة اللي انا بيها، لو كان بالتلك العقلية لتحدث، لو كان الوحدة في الموضوع هو الشبه العقلية لا بد ان يتحدث.
اي لا، انتبه الى حيثية اخرى يريد يشير اليها الماتن. يقول اصلا الشك هو بلحاظ ماذا؟ الاختلاف في الزمان، ما في شك الا باعتبار التعدد في الزمان، عرفنا؟
وهذا يبعد العقل،
لان لو كان زمان ذل القضيه المشكوكه هو نفس زمان الا ما كان عندنا شك معاه، لانه يعود الثاني اولا معاه، صرف وجود الشيء لا يتثنى ولا يتكرر كما مر علينا في الفلسفه، يصير هو هو مو هو غيره، بعد ما يحتاج نستصحب، فلا بد يصير تعدد في الزمان. احنا كلامنا في نفس الطهارة دي بغير لحاظ الزمان، يعني شيل الزمان من 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 لان هذا مو من القيود اللي احنا نراها، لا بد ان يختلف الزمان معاه.
واضح يا شيخ،
اي
كلام المحقق العراقي يقول بما ان هذا هو شرط اساسي
لجريان الاستصحاب، لان اصلا ما يصير، لان لو
فهو في
عقله مبعد للاتحاد العام، ما يصير مبعد، لأن احنا هذا يعني كأننا اتفقنا على أن لابدية اختلاف الزمان، لأن الآن أي قيد يرجع لك الثاني أولا راح ما يصير عندك شك، راح تصير القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة معاه، ولذلك يقولون صرف وجود الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. عرف نسبي لها رد قوي عليه، بل عجيب أن كيف غفل المحقق العراقي عن ذلك، يعني فلسفة ما يصير هذا. ولذلك يقول وفي أن التسامح في الاتحاد بإلغاء خصوصية الزمان وإرادة البقاء هذا ما تستلزم لا عقلا ولا عرفا التسامح في بقاء الموضوع. احنا كلامنا في الموضوع مو بلحاظ التعدد في الزمان معاي انتم الآن، ايه بس يقول يمكن أن العراقي ما يقصد يعني المعنى الحرفي من كلامه، يقصد لازم كلامه، يعني في بعض الأحيان الواحد يعبر تعبير ويصير يريد معنى لازم لتعبيره، يعني بالدقة هو ما يريد تعبيره ولكن يريد ذلك اللازم الذي يدلل على المطلب. شوف المحقق العراقي شو يريد يقول لك، يقول ها احنا عندنا روايات وردت في الاستصحاب، نستطيع ان نستفيد من هذه الروايات ان في شيء من التسامح في الموضوع، انظر الى بعض النصوص الواردة في الاستصحاب مع نعم، بعض النصوص وين وردت؟ اللي يصاب بغفوة ويشك انه نام ولا ما نام، يعني انتقض وضوءه او لم ينتقض الوضوء معي؟ اي، واللي أيضا يشك أن أصابت الموضوع النجاسة أو ما أصابته النجاسة، يعني واضح أن في شيء من التسامح، يعني ما نظر إلى الموضوع دقة وعقلا. بعبارة ثانية يقول المحقق العراقي: القضية المتيقنة نمر واحد تختلف عن القضية نمر اثنين، مو بس بلحاظ الزمان، لا، في أشياء غير الزمان، الزمان حتما في القضية الثانية غير القضية، يعني وقت ما جاء النوم غير الوقت اليقظة، وذاك أيضا الموضوع اللي أصابته نقطة الدم اللي سميناه الطير وكذا يعني يقولوا نشوف الموضوع، يعني مو هو غيره، بس شلون يعني مو هو، شوف شلون انه مو هو اصلا في الاعم الاغلب. شوف الماي، اذا اخذنا من انظروا الى الماي لما نستصحب الكرية نشوف ان ما حد يجي ان يقول لنا ترى الموضوع هو، نعم ترى ما تستطيع تجري الاستصحاب في هذا الماء، تغير الموضوع معي، لان هذا الماء هو غير الماء، عرفنا؟ كذلك ايضا ما حد يجي يقول لنا انه تغير الموضوع باعتبار ان بعد أن أصبت بإغفاءتين أو ثلاث إغفاءات وأنت ما زلت تشك أنه إذا حرك إلى جنبك شيء تحس أو ما تحس، ذيك الطهارة اللي كان عندك يقين بها مع غير هالطهارة دي، عرفنا؟ والحال أن العرف معي يرى أنها طهارة واحدة، بس أنت ترى أن ماذا في نفسك لو قليت وطبعك ترى أن في اختلاف بين هالطهارتين ذي، طهارة اللي يعني غطيت غير ذيك الطهارة اللي انت كنت شنه، يعني الوصف اختلف، مو بلحظة التغير الزماني، الوصف اختلف معايا انتم؟ أيوة كأنك أصلا أي نفسك تروج، أحسنت هذا تعبير، يعني قلت في شيء من الاختلاف حتى بنظر العرب بلحظة الوصف، صدق الوصف هذا انت لو دققت فيه تشوفه يعني كأنه منبثق من التغير في الزمان، بس ترى هو وصف، لاحظت شلون؟ فالمحقق العراقي ما يريد يقول الزمان وحده، وانما يريد يقول ان هذا التغير يجعل القضية غير تلك القضية، يعني كأن الموضوع في رقم اثنين اصبح للموضوع وصفا يغير الموضوع مع رقم واحد، لكن هذا التغير الوصفي ما يجعل ان الموضوع اختلف بنظر العرف، لكنك لو رأيته بنظر الشرع اختلف، الموضوع شيء ثاني، وبنظر ايضا الدقة العقلية اختلف، فلا يبقى بعد حدوث وصف اخر باعتبار المقارنات الزمانية، هذا قصد المحقق العراقي، لا يبقى الا ان نقول ان الموضوع يراد به الموضوع عرفه، بس هو ما عبر بهذا التعبير المحقق العراقي، بس قصده من باطن الكلام كذلك، يعني إذا أردنا أن نعبر بلغة رياضية إذا صح التعبير نقول التغير الزماني كاشف عن تغيرات وصفية، كاشف عن تغير وصف، وهذا التغير الوصفي يجعل الموضوع في القضية الثانية يغير الموضوع في القضية الأولى، فلو قلنا إن الموضوع هو هو دقة لما استطعنا أن نستصحب في القضية رقم اثنين، لأن هذا ما يعتبر الموضوع اللي نستصحبه معي؟
يعني لو نفس الموضوع مطمئن بموضوع ما يجي يسأل،
ما يجي يسأل فكأن الطهارة هذه حدث فيها وصف شيء جديد يغير الموضوع في القضية، إذا كان قصد المحقق العراقي هذا يعني يقول لعل في شيء من التأييد للروايات قد تؤيده، نعم مقتضى تطبيق كبرى الاستصحاب في النصوص على استصحاب الطهارة عند الشك في النوم وإصابة النجاسة عدم الاعتبار بالدقة العقلية بنحو يمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام، طبعا هو ما عبر مثل أنا ما قلت، كما أن تطبيقها في مكاتبة القاساني على استصحاب الشهر. شفت شلون؟ اللي قال له اليقين لا ينقضه الشك، ارجعوا إليه، الظاهر مرت عندنا في الروايات، اللي قال يستشكل فيه. نعم، كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. عدل ايش يصير؟ هذه كاشف عن الاكتفاء بالاستمرار في الأمور المتصرمة. معي؟ ها، يعني يوم الشك شنو؟ يختلف عن يوم اللي عندك يقين 100%، يعني حدث وصف يغير الوصف رقم واحد، ومع ذلك الشارع قال لك اجري الاستصحاب. في هذا اللي الوصفان يختلفان، اللي قلت لكم هذا الوصف اللي بلحاظ الزمان، يعني تغير هذا في الحقيقة، مو بس في الأمور المتصرمة، في كل قضية يصير، يعني يحدث وصف يعتبر كقيد للموضوع. القضية رقم 2 تتغير مع القضية رقم 1. معي أنتم الآن؟ على استصحاب الشهر لو تم يكشف عن الاكتفاء بالاستمرار في الأمور المتصرمة التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود، إلا أن هذا لا يقتضي الرجوع للعرف بالنحو الذي هو محل الكلام. يقول حتى مع هذا لو قلنا في وجود تغير وصفي، فهذا التغير الوصفي لازم لاختلاف الزمان بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. هذا يقول نعم الاحتمال موجود، بس ما يستدعي كما قال المحقق العراقي إن أي قيد آخر لابد أن نرجع فيه إلى العرف. بهذا المقدار التغير الوصفي الحادث من الزمان حين قبله معان، بس هذا ما يكشف عن التعميم، أننا دائما لو شككنا في أن الموضوع متحد بين القضيتين نرجع إلى التسامح بلحظ وجود تغير في الوصف. عرفنا ليش؟ لأن القيود تختلف من مقام إلى آخر. هذا ما وسعنا التعرض له في كلمات المستدلين على أن الموضوع هو الموضوع بنظر العرف، ويقول هذه استدلالاتهم لا تثبت لنا المطلب، فيبقى أن المطلب اللي عين اليقين في إما أن نرجع إلى الروايات أو إلى الدقة العقلية، يعني يصير الموضوع تدلل عليه الروايات أو يفهم من الروايات من خلال القرائن. والذي ينبغي أن نتحدث عنه أولا قبل أن نأتي إلى ما هو المراد بالموضوع، هل هو الموضوع الدقي العقلي أو الشرعي المستفاد من الروايات أو العرفي، أولا نشخص الموضوع. مر علينا أن الموضوع يراد به واحد من اثنين. الأمر الأول ما يصلح أن يكون وصفا أو قيدا، مثل الاستطاعة بالنسبة للحج كما مر علينا، عرفنا. والأمر الثاني اللي قلنا له الموضوع اللي يقابل المحمول واللي قابل اللي نحمل كحمل العرض على موضوعه، اللي مثابة الجدار اللي نحمل عليه السواد جسم يعني. فالموضوع يطلق ويراد به واحد من معنيين. أولا خلنا نشخص ما هو المراد من الموضوع دقة. فيما تقدم إذا تتذكرون قال الماتن الموضوع حسب ما يظهر من الأدلة يعم الاثنين، وإن كان كلام الأصوليين في الموضوع بالمعنى الثاني مو في الموضوع بالمعنى الأول. الآن نريد نشخص حقيقة ما يراد من الموضوع لنرتب أن الموضوع يراد به الموضوع عقلا ودقة أو عرفا أو شرعا. يقول والذي ينبغي أن التنبيه عليه هو أن مراد الأصوليين من الموضوع لا يخلو من اضطراب، حيث يريدون منه تارة ما هو الدخيل في ترتب الحكم وفعليته، والذي يكون نسبته له نسبة المعلول لعلته كالاستطاعة لوجوب الحج، والتغير لنجاسة الماء، يعني بمثابة الوصف اللي يصلح أن يكون علة لحدوث الحكم، والزوجية لوجوب الإنفاق. لولا تحقق هذا العنوان لما وجب على الزوج الإنفاق، ولولا تحقق الاستطاعة لما وجب عليك الحج. وهذه يقولون إنها ماذا؟ هذه قيود للموضوع. وطبعا أنتم تعرفون مر عندكم نقاش أن هذه القيود هل هي فقط قيود للموضوع أو قيود للحكم؟ وقيل أنه أصلا يعني هذه القيود بالرغم من أنها قيود للموضوع لكن لا يمكن التفكيك بين قيد الموضوع والحكم. عرفنا؟ يعني الآن مثلا الاستطاعة صح هي قيد للموضوع، لكن نقول هذه مو بقيد للحكم، يعني الله أوجب علينا الحج ثم إذا تحققت للمكلف الاستطاعة وجب عليه أن يحج، ولذلك يقولون هذا ماذا؟ قيد لل أي للموضوع وليس الحكم. بس أصلا هو الاستطاعة شنو الاستطاعة؟ الاستطاعة كحكم إنشائي ولا كحكم يجب أن ينفذ؟ كحكم يجب أن ينفذ، مو له فعلية ما يصير إلا ماذا؟ ها؟
لا يجب أن ينفذ ولا إنشائي، يجب على الواحد يحصل الاستطاعة ما يجب.
لا أدري، بس هو أصلا متى يجب عليك كحكم؟ إذا تحققت الاستطاعة. ولذلك يقولون يصعب التفكيك بين قيود الموضوع والحكم. كحكم إنشائي ممكن أنت على نحو القضية ماذا؟ الحقيقية كما يقولون، بس كحكم فعلي يجب على المكلف أن ينفذه. في مرحلة التنجيز ما يمكن التفكيك بين قيود الحكم وقيود الموضوع، فقيد الحكم هو قيد للموضوع. هذا مر عليكم بالبحث. وأخرى ما هو المعروض للحكم الذي يقوم الحكم به ويحمل عليه، كالماء الذي ماذا؟ المعروض للنجاسة، يعني النجاسة عرضت على الماء، والصلاة المعروضة للوجوب، الوجوب عرض على الصلاة، وهو الذي يقابل المحمول في القضية. فإنما تقدم في الرجوع للنظر العقل الدقي من ملازمة الشك في الحكم للشك في موضوعه يبتني على المعنى الأول للموضوع. عرفنا؟ يعني الموضوع اللي هو بمثابة الوصف، بمثابة القيد، اللي إذا قلنا مجرد أن نشك في الحكم نشك في موضوعه، يعني توافر هذا الوصف ولا مو متوافر هذا الوصف؟ كالاستطاعة بالنسبة للحياة الزوجية هي نفس اللي في المتيقنة، هي نفس المشكوكة، يعني حدث شيء نشك فيه بسببه. وما تقدم في الرجوع لمفاد الدليل أو النظر العرفي يبتني على المعنى الثاني اللي هو اللي قلنا أكثرهم ماذا؟ جعل البحث يرتكز حوله أو يدور حوله، غايته أن الرجوع لمفاد الدليل يبتني على ملاحظة الموضوع العنواني في الكبرى الشرعية الواردة في مقام الجعل. هذا واضح، يعني لما يقول لنا في مقام الجعل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.